لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 41 بعد المئة، وفيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معه شاك وغير معه شاك والنخل والزرع مختلفا أكله فشركون وهو ما متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إلى الأسواق وآتوا الحق يوم حصاده فلا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معه شاك وغير معه شاك، هذا تمهيد لما سيأتي من تفصيل أحوال الأنعام، يعني هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعودوه وحده. أخلق لكم تفاجين من الكروم وغيرها معه شاك وغير معه شاك، معه شاك يعني لكم شاك لما عملتم لها من العمل، معروف ذلك فالذي ترفع عاملة أو بدرات شكل من النبات إذا انتفق يعني هي تسلق على جوانب شكل وعيد. أول المعروف الذي حينما تم أوراق فإذا تطلق على وجه الأرض بس الخارج مثلا فيها وغير المعروفات التي تقوم عليها تكون فيها معروفات أي نسمو كان بما عملتم لها من العمل يقال عرفت الخمر إذا جعلت له دعائم وسمكا صعب علينا الكفران هذا الكفران لو تكون مطلقة يعني سموا عليه وصوروا عليه وغير المعروفات يعني مسلوكات على وجه الارض لم تعرف. والنخلة يعني وانشأ النخلة والمقصود النخل المسلم لما هو فاكهة وخوف هو سمع. والزرع مختلفا اكل والزرع الذي يحصل لهم انواع الكوف او يحصلون له انواع الكوف مختلفا اكل يعني ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحه. والزيتون وهم ما لا متشابه وغير متشابه، متشابه يعني في اللون والشكل ورقهما، متشابه في اللون والشكل ورقهما يعني ورق متشابه في لونه وشكله، وغير متشابه يعني في الطعم. كلوا من ثمره اذا اثمر أي كل من ثمر كل واحد مما ذكر إلى أدراك إلى أدراك. قال الرجل لما ذكر تعالى كيفية تفكيره في هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو ارتفاع المكلفين بها، فقال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره، كلوا من ثمره. اختلف العلماء هل جائزة مجال الأمر الأمر ماذا يفيد؟ كلوا ماذا يفيد؟ قال بعضهم الإباحة، قال بعضهم الإباحة يعني إباحة الأكل منه وليس على سبيل الوجوب، وقال آخرون بل المقصود من هذه أحد مخاطب الأمر كيف الأمر في أحيان النظر بها الإباحة، لكن الظاهر في الأمر الوجوب. أما في هذه الصفة بالكاد ولها مظاهر أخرى فالمقصود بها الإباحة. وقال آخرون: كل من ثمره إذا أكبر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لاحظ هنا التفصيل أن الأمر بالإباحة الأكل أولا هو مغالب إتاء حقه يوم حصاده بعد ذلك، فالمقصود أن الأكل المباح قبل إخراج الحق كي لا يتحرج الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المذكور فيه، لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه، بل هذا هو الفرق. فإذا الأمر اضطر في نوع من الشك لما أوجب الله سبحانه حقا لاستقرار المساكين في هذا النظام فالثمن هو الظاهر انه لا يقدر ياكل منه الا بعد ان يؤدي حق هؤلاء المسكين لانهم صاروا فاسقين يعني صاروا شركاء وجهاء المال. فاذا اجتمع الامر ان يكون ممنوعا صاحب الزرع يكون ممنوعا من الاكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فلاحظ هذه الايه تبين انه لا يشترط ذلك بل له ان ياكل حتى قبل اخراجه الحق. فلذلك قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأباح على هذا العهد وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. إذا وجوب الحق لا يمنع التصرف فيه قبل إخراج هذا الحق لن يجوز له. وهذا يحد من قوله كلوا من ثمره اذا اثمر. وطبعا هذه الآية خلاف الآية التي اشترطت من قبل ومن فيها انظروا إلى ثمره اذا اثمر فلا لم يكن المؤامرات العبرة والتفرع. انظروا الى ثمره تاملوا انظروا وتفكروا في فضل الله. اما هنا قال كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض الفقهاء او قال بعض العلماء بل اباحت عنها ذلك ليبين ان المقصد بخلق هذه النعمه اما الاكل واما التصدق. يعني مقصد تعالى انت اذا المال معروفات غير معروفات والنخل والزرع مختلفه تخرج والزيتون والرمان والبسامه غير مختلف لغرضين او لمقصدين قصد من القصد الاول ان تاكلوا منها والقصد الثاني ان تتصدقوا على المستحقين. وانما قسم ذكر الاكل على التصدق لان رعايه النفس مقدمه على رعايه الغير. يعني الحق هو ان ياكل هذا مقدم على الغير. قال تعالى ولا شمس نصيبة الا الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. فبدا بايه؟ بدا بالنفس برعايه النفس اولا ثم في رعايه الغير. هذا في باب الاباحه. اما في باب الايثار فالامر طبعا معلوم ان الانسان في امور الدنيا يعني يستحب وينظر الى ان يؤثر على نفسه ما لم يتنصب عليه تقصير في حق من كاوى. واتوا حقه يوم حصاره قرئ حقه يوم حصاره ويوم حصاره بالفتح فتحا وكذلك. وهذا امر لايفاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس من زكاه المقبوله. فهنا الآية الحق يوم الحق به هل هذا الحق الذي يؤدي يوم الحصاد هل هو الزكاة أم غير الزكاة؟ يختار القائلين هنا أن هذا الحق غير الزكاة. هذا حق غير الزكاة وهو أن الإنسان كان يحصد الزرع والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين أثناء هذا الحصاد يوم الحصاد يعطيه وإذا أتى الحضر ليلتقط ما يسقط من الثمار فيتركون ويصلى ليلا وليلا ذلك ولا يمنعه. فمن ثم يكون القاتلين وهذا امر بايفاء من حضر يومئذ ما تيسر واتى حقا يوم حضره. وليس بالزكاه المطلوبه. ليس المقصود بالحق هنا الزكاه المطلوبه هكذا قال عطاء. يعني ان السوره سوره من هذه السوره سوره الانعام سوره مكيه والزكاه انما فرضت للمدينه. وضح من ثم استبعد ان يكون او استبعد عطاء ان يكون قوله واتي حقا يوم حصاد يعني الزكاه. ان الخير الحق مقصود عند حصاد يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتفتون من هذا الحق. لان الصوره المسيح من المدنيه المكيه والزكاه قرر في المدينه. وكذا قال مجاهد اذا حضرت المساكين فرحت له منهم. اذا حضرت المساكين تطرح لهم من هذا الحقاق. وفي روايه عنه عند الحقاق يعطى الكبرى وعند الصغار يعطى الكبرى خطر. ويتركهم يستمعون اثار الصغار اثار الفقر وما يستحق اثناء الجن فانهم يلتقطونه فينبغي ان يتركوا ولا يمنعهم ان يلتقطوا ما يسقط من الصغار اثناء الصغار. وهكذا روى الروي عن نافع وابراهيم البقعي وغيرهم. وعند هؤلاء أن هذا الحق لاق لم ينسخ الزكاة. إذا هذا الحق حق بظروف مخصوصة في وقت الحصاد. فعلى ذلك لم ينسخ هذا الزكاة. فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. هذا هو حقهم. المساكين الذين يحضرون الحصاد يعطون من الخبرة ما تيسر ويتركون إذا التقطوا ما يسقط. هذا غير الزكاة. ومما يؤيده أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون. حيث قطع علينا سوء تعليم وانتقامهم منهم في سوره ماذا؟ في سورة نور أو الخلق. قال تعالى في سورة نور إذ أقسموا لنصرهن مصبحين ولا يستطيعون، يعني حلفوا والله لا يقطعن لنحفظن الاختبار في الصلاح ولم يكونوا إن شاء الله، فلما لا يستطيعون أن يكونوا إلا إن شاء الله. فطال عليها طالب من ربك وهم نادمون فأصبحت في الطريق فأحرق الله له حتى صارت متفحلة كالليل المظلم الأسود المتهمة، يعني زوجاء محترمة. فلماذا عصبوا؟ لأن أمام كان غير صلاح، وكان إذا حضر هؤلاء المسكين عند الحصار يتركوا ويعطيهم ثم يرجع. هؤلاء أرادوا أن يحرموا أو يقطعوا هذه السنة بالسماء أبوهم وأن يحرموا هؤلاء المسكين. فتنادوا مصبحين أي قالوا بعض الصراع قبل أن يمكن قبل أن يأتي الصراع، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صابرين. وانفرقوا وهم يتخافتون، يعني يتخافتون من الصراع حتى لا يسمعوا أحد من الصراع. ألا يدخل لها اليوم عليكم مسكين، لأن المسكين ولا مسكين من أهل الدرع معنا. فإذا كل هذه الآية إلا ما هي بحق العلم والنسبة والدولة وبحق المنع القرآن يتقضي ما يوقع يوم الحق. هذا حق غير الزكاة ورحمة، ولا نضعه إلى أن هذا الحق نفق بآية الزكاة. قد أنا في الآية الأنعام وأدو حق لهم حقار، لكن هذا حق نفق بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاه في الغير ابن عباس وكلة من التابعين. قال ابن كثير في تسمية هذا نسخا نظرا لأنه قد كان شيئا واجبا، ثم إنه فسر بيانه ومن يختار المخرج وكم يعني. يعني لم يشير ذلك إلى يستمر أن يكون هذا نفسه، وإنما يقول له مجرد أنه حقا كان والملك ثم أتى بنصوص الزكاة تبين وتفصل حدود ومقدار وكمية وأنواع ما يخرج منه الزكاة. فهذا حق هو الزكاة كل الألعاب ثم فصلت النصوص الأخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكمياته. ثم يعلق القاتل على قول الحق المسيحي في تسمية هذا نفخا نظرا، فقال ولا نظر، الأمر لا يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن الحق المسيحي يعتمد على تعبير النفخ باعتبار المعنى الأصولي للنفخ وهو المعنى المعروف عند المتأخرين، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي الآخر مقتضيا في نفخ الحكم. لكن النفخ عند السلف تعلم من ذلك، يعني التبيين بعد الإجماع يعتبر نفخ الضعف أو الإفهام على الجهاد تعتبر يطلق عليه نفخ الأحيان، وفي السماء سبق الكلام عن ذلك السلفي. فإذا لا جعل للنظر فيما أحصى خيرة النفخ، لأن ليس المقصود من نفخ التجارة والنحو بالكلية، إنما المقصود التبيين والتوضيح. فهذا نفخ يطلق عليه نفخ عند السلف، إطلاق السلف. فذهب بعضهم الى ان الايه بدنيه، قال السوره كلها مكيه لكن هذه الايه بالذات بدنيه، ثم في هذه السوره في نظائر الايه بيناها اول السوره وان الحق هو الزكاه المفروض، لان هذه الايه بالذات ايه بدنيه روي عن انس وابن عباس وابن مسلم. يقول تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو في المبادرة، العمل فيه في مبادرة، يعني ماذا خلينا نقصد سبحانه بهذه يوم الحصاد ويوم الحصاد إشارة إلى المبادرة والمبادرة بالإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التدليس فيه، يعني هذا المال منذ غير شهر هو في الحصاد صرت إخراج الفقراء هناك شركاء، فما دام فعلنا حقيقي حق الغير فما كان يتنادى والى ابراء ذمتك. فلذلك كان المعنى اهزموا المعنيه على انشاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الحق حتى لا تؤخروا عن اول وقت يمكن فيه الايتاء. قال الحاكم وقيل انما بدل وقت الحق تخفيفا على الاغاني فلا يكتب عليهم ما امكن قبلها. يعني رأيت حقاً يوم حصادي، لماذا خطر يعني أو الحكمة التخصيص يوم الحصاد بالذات؟ لأن الشرع لأنه لا يخسر عليهم ما أوكل قبله، يعني الزرع حين يبدأ الزروع قد يحتاج أهل البيت لأن يأكلوا منه أو الرجل صاحب النزار على أخذ منه بعد ذلك الصلاح ويبدأ يأخذ منه قبل أن يتم الحصاد يأخذ. فما ذلك إن إيه؟ إن ما يؤكد في هذه الفترة معقول عنه. وقد روى توفيق عن الزرافات قال كان الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصل شيئا، فقال تعالى وأنت حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد وما ينقص الناس من سنبله. قال ابن سيرين الصوفي استدل بالآيات من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا في الزيتون والرمان المنصوص عليهما، ومن خصها بحبوب قال إن الحصاد لا يصدق الحقيقة إلا عليه، كلمة الحصاد لا تصدق إلا على الحبوب. وفيها دليل في الآية على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أن الزكاة على قول ابن الحق هنا هو الزكاة على هذا القول، فإذا وعد حقا يوم حقه لي إذا الزكاة دليل على الزكاة لا يجب إدخالها في الزروع قبل الحصاد. واستدل به أيضا على أن الاقتران لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه تعالى قرن الأكل وهو ليس بوجهه اتفاقا بالإساءة وهو وجهه اتفاقا، كل من ثمرين إذا تقوى وعد حقا يوم حقه لي. فالاقتران هنا لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه يمكن أن يقترن أمراني في نقطة واحدة ويكون واحد منهما مباحا أو مستحبا ويكون الأخر مثلا واجبا، لماذا لو قرر مقارنة هنا مباح وهو كله من ثمر لكن مباح شوية طويلة كله من ثمر إذا أثمر وآكل حقا يوم حصاد هذا على سبيل الوضوء وصف، فدل على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، عن أي شيء له معنى إسراف لا بد، الجنة تقتل عن ماذا؟ عن أي معنى إسراف؟ كيف النهي عن الإسراف؟ إما الإسراف كيف تصدق؟ يعني لا تعطوا لا تعطوا فوق المعروف. قال أبو العلي الكافي يرقون يوم الحصاد شيئا ثم تنازلوا فيه فإسرافوا فإسرافوا في إسراف فلا بد ولا تسرفوا. وقال أبو الغيب نزل استئثار بن خيث بن شناس جد نخل النخل حصد نخل النخل فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة، فنزلت هذه الآية ولا تسرفوا الإسراف الذي يؤدي إلى أن تكتروا وتحتروا في الناس ورحمة الله. ولذا قال السجي أين تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، لأن الشريعة يعني لا تعالى الفقر من جهة ما
يعني يتبدو فيه من جهة أخرى،
فهو يقدر لكن يعني يبقى غير عنك حتى لا يحتاج الى شيء او من الغير فلذلك تلوم على الاسراف حتى يحمل هو خارجيات الوصال. اذا هنا هو الاحتمال الاول ان الناهي عن الاسراف ان الناهي عن الاسراف في التصدق حتى يتخذ الوصف او ولا تشركوا يعني الناهي عن الاسراف في الاكل قبل الصلاه ولا تذكر في الوقت الذي يباح فيه الاكل قبل وقت الفطار يباح له، لان الرسول قال ايه كل من الى اكبر ويعطي حقا يوم الفطار، كل بالخط او كل ان يخرج من كلمه كل من سمى الى اكبر تفيد اباحه الاكل قبل وقت الفطار، وان وجوب الحق وقت الفطار ليس منا من الاكل قبله، فيمكن ان ياكل لكن ياكل بعد ذلك، بمعنى لا يسرف الاكل قبل وقت الفطار لأنه إذا أسرف في الأكل قبل الحصاد ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء الفقراء. أو ولا تصدقوا هذا نجد عن كل نوع من أنواع الإسراف سواء كان التصدق أو الإسراف في الأكل قبل وقت الحصاد أو الإسراف في أي شيء عموما، يعني أن الأمر الناهي هنا عام عن كل ما يقبل الإسراف. قال عطاء نهى عن الإسراف في كل شيء، وقال إياك ابن معاويه لا جاوز تبيدي أمر الله فهو الزعر، واختار ابن جرير قول عطاء قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح، ولا شك أنه صحيح، لكن الرد الله تعالى على سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عادلا على الأكلين، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقا للإصراطي ولا تسرقوا. فالإصراط عائلة النهي عن الإصراطي في الأكل لما فيه من المرارة في العاقبة بلد، يعني جانب الإصراط عن المفاجأة في كل آية تناول النهي عن الإصراط عن الأكل من الزرق قبل الإيه؟ قبل الحقار، لأن ذلك يفسد حق الإيه؟ الفقراء والمساكين. ويحتمل أيضا لا تصيبوا في أكل لما يعني يتوقف على الإصراط في الأكل لما يجب الرفع على العقل والكلام. فقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونهاية سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن جهنم قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما ياتي يوم الحقار عن كل شيء، قال بل في كل شيء ينهى عن الاسراف. قال ثم اعرض الصدر عن شيء فقلت ما قوله ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، قال ينهى عن الاسراف في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا وانفقوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مثيلا، فهذا من هذا لا نهي عن الصحة في كل شيء. ثم بين تبارك وتعالى حال العرب وافضل ما تقرروا عليه في شانها للتحريم والتحليل، ومن الانعام حموله وخرقها، يعني وفيه هنا معطوف على ما سبق، وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي انشأ جنات المعروفات وغير المعروفات، وانشأ ايضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزيتون والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الانعام حموله وخرقها، يعني ايه وانشأ لكم من الانعام حموله وخرقها، وحموله يعني ما يحمل او ما يحمل الاثقال، من الانعام ما يحمل الاثقال، ومنها ما يخرج للذبح، يخرج ان يرجع او الارض ويذبح حتى يؤكل، او ما ينتج من وبرده وصوفه وشعره هل تخرج من الانعام حموله وقصر، من الانعام ما يحمل اثقالكم، ومنه ما تنتجون من وبره ومن ثروته وصوفه وشعره الخرج. وعن ابن عباس عن الحموله الكبار التي تصلح للحمل كالجنان مثلا، والفرس الصغير كالحصان والعبادين والغنم، لانها جاريه من الارض، جاريه من الارض من طاقه اجرامها جسمها بسيطه تكون قريبه الى الارض، يعني تكون قريبه من الارض تماما كالرش الذي يخرج على الارض تكون قريبه منها، فالجنان قاسيه لانها السماء قريبه تكون كانها مفروشة على الأمر مثل الفرش. أما الشيء الضخمة في الجنان مثلا فإنها تحمل الأقل لكبر الشيء. إذا على الوجهين الأولين الفرش بمعنى المفروش، الفرش بمعنى المفروش، يعني القول الأول هو ما يفرش للفرش يعني حمولات مخصصة يعني ومفروشة، يعني مفروشة يعني مرضو جعل تتبعونه كيف تتبعون وضع مفروشة أيضا بنام المفروض بمعنى تنسيون من وضعه وشعره وصوته فرصا وضع. الفرص يعني الصغيرة في الحملات والعجاجيل والغنم كانت تكون جانية من الأرض لنطاقة أجرامها إنسانها وصغر أحجامها تكون مثل القصر المفروش عليه، فالقصر هنا يكون بمعنى مش معنى المفروش، لا بمعنى أنها مثل المفروش، تكون الكلام على التشبيه. كلوا مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام لحفظ الروح واستزادة القوة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا أوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرع لها هذه الجاهلين، فحرموا ما علمهم الله افتراء على الله عز وجل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله رحمها لكم فلا تقدموها أنتم ولا تتبعوا أوامر الشيطان في تحريم بعض وتحريم بعض. إنه لكم عدو مفيد، أي المفيد على الله يدل على أوامر، يمنعكم إما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم إلى الإطراء على الله إن لتذكروه إلى أمره أو إلى دعوة الجاهلية لكم إن استقبلتم به. إنه لكم عدو مفيد، لأن الله على علاوة ذلك لما يحرمكم من الانتفاع من هذه البحور وهذه الأسئلة يحرمها عليكم وفيها فائدة لكم فتمنعون من هذه الفائدة. كذلك إن الشيطان يعني عدو مفيد يدعوكم إلى الكفر بالله، لأنكم لأنه إذا يعني إذا دعاكم إلى الإصرار أن هذا على غير حرام يدعوكم إلى الكذب على الله وتنسبوه إلى الله لا لم يشرعه الله. كل ما قصف عن تنسيكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فمن الذي يساهم في كذب الشيطان حينما يصارع روحه على تحريم الحلال وتحريم الحرام وينسبون ذلك زورا إلى الله عز وجل. أو حتى إذا استقلتم عنكم بالتحليل والتحليل فكأنكم تدعون إلهية وتنزعون الله في نهايته، وهذا إنما يكون بتسويل الشيطان. فمن ثم قال إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى: كلا لي أزواج من الله اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حضرة من أم اثنين أم نذكرت عليه أرحام من اثنين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. كلا لي أزواج العرب الثمانية من نوع الثمانية
لا لا أيوة هذا من إيه؟ الأنعام مجرورة لا يبقى صحيح
بدل من التوابع يعني كل ومن الأنعام حمولة وحرشا ثمانية أزواج هذا هو المقصود. فإذا ثمانية أزواج بدل من حمولة وحرشا أو يمكن أن تكون مفعول ممكن تكون مفعول لإيه؟ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج يعني يباح لكم الأكل يعني إذا كان إيه؟ ثمانية مفعول لفعل إيه؟ كلوا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج من أفضل اثنين. أما الثمانية أزواج فهي جمع زوج، أزواج جمع زوج، والزوج ما معه آخر من جنسه يزوجه، ما معه آخر من جنسه يزوجه. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقد يقال لمجموعهما، والمراد الأول، يعني كلمة الزوج تطلق أحيانا على إيش؟ على المجموعة، وممكن يطلق على كل واحد منهما أنه زوج الآخر. وهو ما معه آخر من جنسه يزوجه. ثم فقال قال عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين، من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين، من الضأن زوجين اثنين يعني ذكر وهو الشق والنعزة، الشق والنعزة، الشق الذكر والنعزة ومن المعز اثنين وهما السيف والعين. خلاص السيف اللي هو الذكر مع الجانب والعنز وهي الانثى. كل يعني تفكيكا له واظهارا لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين حرم ام الانثيين ام اشترك عليه ارحام الانثيين. كل يعني تفكيكا لهم واظهارا لهم لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين يعني من الضأن والمعز حرم ان الذكرين تكونوا ايه؟ الكف والايه والسيف. وهذا الصبح ايه؟ هذا الذكرين يعني الكف والسيف والضع والنعم. حرم من الانثيين يعني حرم الله عليكم الوان السكون هل الانثيين يعني من الامه اللي هي معي ولا تنعم. اما حملت عليه ارحام الانثيين اي اما حملت كلاس الجنسين ذكرا كلاس او انثى يعني جنين كما قال الناس في بطون انبياء العرب خالصة للأولياء ومحرم على الوهلة وليكم ميتة وهو فيه شركاء. نبئوني لعلم أنتم تحرمون وتحللون. هذا ما أحل الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلتم أنتم؟ تثبيت الله لقول الله تعالى ثمانية أزواج يعني كلوها مباح لكم. من الظاهر شيء ومن المعاني شيء. كل ذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه الأطفال والأنثيين نبئوني لعلم إن كنتم خالصين لعلم يعني بدليل نقلي من كتب أوائل الرسل أو عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الهاتيين. إن كنتم خالصين يعني في دعوة تحريم ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني لعلم تكرير للإلزام وتثنية للتثبيت والإلحام. ومن الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين. ومن الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين. كل ذكرين حرم عليه كل الاثنين أما السبب عليه أرحام الاثنين. أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قول تعالى من الظالم اثنين. أي وأنت أن الإبل اثنين لهما الجبل والنار. ومن الإبل اثنين الزوجين وجه الجمل والنار. ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأنثى. قل يعني قل لهم إفحاما حتى تمثل هذين النوعين أيضا كما سبق يفحمون فيما مضى. ذكرين حرم ذكرين من الأمة من الإبل ومن البقر حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني من بينك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الشيء من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة للرد عليهم بإظهار الإنكار على كل نفسة من مواد السرائر. فإنهم كانوا يحرمون الذكور الأنعام تارة وأحيانا أخرى أو تارة أخرى يحرمون إلى آخره. ويحرمون أولادها كيفما كانت الأجنة سواء كانت ذكرا أو أنثى كيفما كانت تارة أخرى. ويسندون هذا كله الى تشريع النفس على الحال يزعمون ان الله هو الذي امرهم بهذا. وانما عقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار لما ذكر من الامر بالاتهام والانكار مع حصول التثبيت لاراد الامر عقيل تفصيل الانواع الاخرى. يعني لم يقل تبارك وتعالى قل الذكور حرم ام الاناث اما اشتملت عليه ارحام الاناث بل فصل لما في التثنيه والتكفير من المبالغة في التثبيت والإلزام. وكما أثرنا لإيضاح المبالغة في الرد عليهم بإمكان كل لذة من مواد الشرعية. فلم يذكر ربك تعالى بالمرأة أن تدخلها للعالم في تثبيتهم وتنبيتهم وإظهار كذبهم. ثم حرر الإلحام كما قال عز وجل أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا. شهداء يعني حاضرين. أم كنتم شهداء يعني حاضرين. إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله. هذا لا يستحقكم لأن أنتم تزعمون أن الله حرمها. هل شهدتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما تزعمون؟ أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من ذلك يستحقكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم تحرمه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وجعل الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحيث بن خمرة لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سير السرائر ووصل الوسيلة وحمل الحديث كما ثبت ذلك في الصحيح. والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة سند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس عمرو بن عامر الخزاعية يدور قطبه في النار. قطبه يعني رعاه يدور قطبه في النار. كان أول من هذه الأسئلة هو الذي كان رجل السنة السيئة فعليه نذرها أول من على ذلك أول من سيئة السوائل والوصيلة هي الناقة الرخت تبكر في أمر النساء الإبل ثم تحني بعده بأنثى وكان يسلم لها لطواريخ إن وضعت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحال تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا قضى ضراره ودعوه أي تقول الطواريخ وأعطوه من الحق فلم يحضر عليه شيء شيئا ويسموه الحامية ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال المراد كبره المفسدون لذلك أو أمر ذو الحيث لأنه هو المؤسس لهذا الشر أو الكل هو أمر ذو الحيث أو كل من اتجه به فيما زعموا اشتراكين في الاقتراع على الله سبحانه وتعالى قال الإمام ثم قال ثم قال الصوفي رحمه الله دلت الآية على إباحة أكل قوم الأنعام وذلك معلوم الذين اشتروها وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يحرم والاقتراع بالأصوات والأوزار والجلود وعلى فرض إذا كانت الجاهلية تحرمه بغير أيد ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنزال المشركين وتفتيتهم وبيان أن لا يتخللونه في أمر التحريم اضطراء أحد لأن بين لهم ما حضره عليهم فقال سبحانه قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا وإلا لغير الله به فمن يذكر غير هذه ولا عاد فإن ربك غفور رحيم كل ما أجد فيما أوحي إلي محرما محرما يعني طعاما محرما جزء من قوله من طعام جزء من قوله على طعام يطعمه فلا بد من أن يكون محرما يعني كل أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما من المطاعم على طعام يطعمه يعني على آكل يأكله على طعام أي طعام كان من ذكر أو أنثى ردا على قوله محرم على أزواجه ويقد يكون بين يعني الرجال والنساء كما كان قبله فبين على انه يعني انه كل ان في الاوحى هي محرمه يعني طعاما محرما لاي مطاعم على طعام اي طاعم سواء كان هذا الطعام ذكرا او انثى على طعام يطعم وهذا رد على قوله ومحرم على ازواجه يطعم هذا الزياده تقريبا على طعام يطعم اللي تطعمه زيادة للتفكير إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون هامسا من الطعام ميتان لأن الموتى سبب الفساد فهو منجس للموت إلا أن يمنع من تأثير إماله إلا أن يمنع من تأثير تنفيذ الموت لهذه الأطعمة ماله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما كان من قبل كانت الجمع أنها تقهر الميتة أو كونه من الماء السمك مثلا الميتة يتم معه هو الطهور ماء وأحله ميتته هذا هو الاستثناء أن يكون ليس فن لأن الميتة هو الجسد إلا لو تؤتي من الميتة وهو يعني الميتة المقصود يعني فقط غير يعني كلمة المتعة كتم الماء يكفي وكتم الماء والفرق بينهما أن يعني كأن الموت ينجس إلا أن يمنع من تأثير الموت بالتنجيس ما يحدث غير بسم الله عليه واضح أو كونه من الماء من البحر أو من الماء من الماء لأن الماء هو ضرورة ماء الحلو من أو غيره أو دم مسفوحا هذا هو المحرم ليس أو الدم المسفوح يعني المسفوح يعني السائل سائل لا كاملا ولا لحالا لانه ما كان من الدنيا لكن ايه ليس بسائل لا كاملا ولا لحالا او لحم خنزير فانه رزق لماذا ان الخنزير يتعرض حتى لا يسمع او فسقا اهل لغير الله به هذه فطره الان تكلمنا عنها الاسبوع الماضي أو فسقا وذلة لغير الله به قال تعالى ولا تأكلوا إما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لم يذكر قل إنه يترجع تفسيره. قوله تعالى أن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لأن ذكر عليه اسم غير الله، لأن هذا فسق وهذا فسق لا يستويان، أو فسقا أهل لغير الله به. وأصل الفسق هو الخروج، والخروج هنا خروج عن الدين، أو فسقا عن خروج عن الدين الذي هو الحياة المحرمة. أهل لغير الله به أي ذبح على نفس الأصنام ورفع الصوت على نفسه باسم غير الله، وإنما سمى ما أهل به غير الله فسقا لتواضعه لهذا الفسق. ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأنه طبعا ما هو الفسق إذا كان يعني ميتة أو زنا مشروعا أو لحم خنزير، فهذا يعني كله هو يتخذ معنى الفسق يكون على طاعة الله وعلى الشريعة. لكن خطأ وهذه وصف خبري، لكن خاصة ما أهل به غير الله بوصف الفسق مع الصلاة كل ما وضع في وصف الفسق. لماذا؟ لأن الذبيحة التي يذكر عليها غير اسم الله مغلة في الفسق، مغلة في الفسق لأنها من أشد هذه المظاهر الشرك. ثمانية أخرى أي أصابته ضرورة تسلم الداعية إلى تناول شيء مما ذكر، ثمانية أخرى يعني أصابته ضرورة فأباحت له شيئا مما ذكر غير باعٍ، غير باعٍ ولا عالم فلا إثم عليه، غير باعٍ يعني غير باعٍ على مقر مثله، غير باعٍ على مقر مثله تارك للمؤسسين، ثلاثة من الباب. ولا عالم، عالم يعني متجاوز قدر حاجته من تناوله، لأن الضرورة تبيح فقط ما يسد الرمق، يعني لو الإنسان تكره على الموت وأمامه غيره وإن لم يأكل هذه الميتة سيموت وسيحلف. يباح له الأكل، لكن هل يباح له الأكل حتى يدفع؟ لا، يباح له فقط ما يسد رمقه، يعني ما يحفظ عليه حياة، لكن لا يأكل ويتبادل في الأكل ويدفع يقول قد أبيح فيه، وإنما يباح له من الضرورة ما يدفع الحاجة أو الضرورة التي حملت له هذا الحرام استثناء. فلذلك قال تعالى ولا عاد، ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضرورة في تناول هذا الحرام، لكن يتناول فقط يخطر على قدر حدثه الذي تعثر عليه الحياة حتى لا يموت فقط، لكن لا يتناول الأكل إلا الضرورة تذكر بقدرها. ونعم غير خادم كما تحمل غير خادم على شخص آخر قد يكون مؤمن قريب، فهو مصر وهو مصر فيعتدي على الباقي على المصر الآخر ويأخذ مثلا من جعله عمل الذي يمكن به روحه، أو يكون معه ثم يأخذ على ذره المصر أيضا بأن يرجعه من الملكات ولا يوفيه فيما معه. أين يقولوا فمن اضطر على صدق الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير ذلك أي على مصر المسلم تارك في مؤسسته ولا عالم متجاوز قدر حاجته من تناوله فإن ربك غفور رحيم، يعني لا يؤاخذه. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة إلا في هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين اتبعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائلة والوصيلة والحال ونحو ذلك، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبره أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قائلين وقالوا إلى أخيه. فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الوحي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذي حرمه الله والميتة وما ذكر بعدها، وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما الوعدون مكفوف عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟ لأن أنتم تقولون بتحريم الربا والوصيلة والحال وغير ذلك. من عند لدخول تزعمون ذلك كما رجع إلى الوحي الذي أنزله الله عليه فاستدت فيه فلا تجد فيما أوحى إلي محرمة مما تذكرون، إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما ذكر في الآية. فكيف تزعمون أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟ على هذا فالعلم في تحريم أشياء أخرى فيما بعدها، يعني في هذا الوقت ما كان قد حرمت واحد من هذه الأشياء، فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الكريمة ونقول إن إنه لا يحرم أبدا من المصائب إلا من ذكر في هذه الآية؟ لا، لماذا؟ لأنه يعني كان النصوص والقرآن والسنة بتحسين أشياء أخرى غير الأشياء المصنوعة في هذه الأعمال كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع كل جلاد من السباع وكل جلاد من الطير هذا قبله وليس موجودة في الآية لا تكن حرمة حتى في ذلك الأمر بعد ذلك جاء النصوص بتحسين فلقى عروض وبالجملة الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما روح إليه إلى تلك الغارة غيرها يعني نائمة كل علم فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على قرآن العالم يعني إذن هو الوحي ما كان يستمر على المحرمات إلى تلك الغارة في ذلك الوقت الذي كان يعني القرآن يحاول الوحي فيه في هذه القضية حتى ذلك الوقت كانت كذا مثلا قبل الهجرة لأن السورة مدنية لم يكن خبر من هذه الأشياء فالآن يتعارض هذا مع الحكم مع ذلك لا يعني هو مقيد بغاية زمنية يعني معينة صحيح نعم ذلك في شيء آخر كما تقول في المعينة المقولة والمتربية والنصيحة وما كان الخبر إلا لم يكن وما دفع على المسلم أن تستخدمه الأجداد وذلك لأن هذه السورة مكية فلا أبى ما ذكر تحريمه فيها مما حرم أيضا طارئ فالأشياء غير مرتبطة بهذه الآية وحرمت تحريمها الطارئ بعد ذلك لن تحرمها لكن وقت نزول هذه الآية لم يكن فضل إلا نوال أو رسول في الوحي كل علم فيما أوحي إليه حتى الآن واضح محرمة على طارئ الأعوذ من الآية قيل إلى حرم غير ما ذكر كان نفسا فيما سبق لديه آية الأحياء لأن بعض العلماء قالوا إن معنى ذلك أنكم تقولون بالنفع لأن مثلا مثلا المنحرفة والموصولة والمخرجية تدخل هذه الآية في سورة النحل كانت مباحة لأنها ليست مخصصة لها ومعنى ذلك أنه حين بدأ التحريم فإنه نسخ هذه الإباحة وجوابه أن ذلك زيادة التحريم وليس بنفخ لما في الآية لأن الآية وقف على أنواع محددة وهذه أنواع بقي حكمها كان هو هل يقول لها كفر حتى تسمى نفخا وإنما حكم زيادة في التحريم وليس هذا بنفخ لما في الآية فإذا نصح التحريم كل زيادة من السبع من السمع ومثل من الطيب ومن الناس من يسمي هذا نفخا بالمعنى السلبي وقد بيناه الرابع ان النفخ يتمام ايه توضيح تقسيم هذا الايمان ورفع الاشكال على الايمان هذا كله يطلق عليه نفخ النفخ الثلاثه تحت الموت يستعملون الصلاح ده بمرادات كثيره وليس فقط بالمعنى الخلفي بمعنى الفصول الذي ذكرناه من قبل الايمان ورفع الحكم تماما حتى لا يجوز ارتكابه واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إباحة ما على المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن دينارين ورجال البصرة ولكن أنا ذلك البحث أنا البحث ابن عقاب هذا مالك البحر وقرأ كل علم فيما هو حكايا مستقرا على قرآن العمر الى اخره يعني كان بيجلس الايه الايه الحمر الحديث واخرج ابو داود عن ابن عمر انه سئل عن اكل كله فقرأ كل علم فيما هو حكايا مستقرا على قرآن العمر زاد من الحديث ضعيف ويعني كانه ذهب بالاخر تامر الايه وكلمة إيه لأيزه فيما هو أي محرمة فنقضى في الصوم كنا نكون فرد مثلا في الوقت مثلا أو غير من نحن كل إن هذا التحريم إلى آية كل إيه فيما هو أي محرمة حتى الآن وطبعا الرحية لا يستمر فيحتمل أن يحصل تحريم على ذلك الواقع فلا ينبغي إدراكها عن التعليم إباحة كل ما عدا ما يطلع في هذه الآية يقول وعفوا يا أبي حاتم وغيره بسبب الصحيح عن عائشة أنها كانت إذا كلها عن كل جناب من السلاح ومثل من الخير سنه كل علم في الاوجه العلم لا يجوز. واقول عند احمد ان القران ليس من الزواج في عيد الحرام انما حرم الله في كتابه كل علم في ذكريه كان يتلو الايه. ايضا اخرج ابو داود عن ابن عباس قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقصرا وذلك على من هذا التقصر يعني كل ما كانت تستقصره العرب فانه يحرم. لماذا لم يبطل على الارض ويحرم عليهم الخبائث فالذي استخرجه العرب باستقصائها يعذبون الخبائث من الخلاق وكان الفقر مثلا كذا وكذا من الانواع التي يتكلم فكان انه يمكن ان يكون. لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كانت حاله ضروره في حاله الجوع الشديد لكن مع انهم كانوا ياكلون هذه الاشياء فما استقبلت العرب فصار هذه القاعده يعني عن عدد من الخرائج المحرمه. على اي احوال يا نعم يقول ابن عباس كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذرها فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلالا وحرم حراما فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم وتلا كل علم في ذروه اليه الى اثريه. يقول القدري وارتب الله في التعلق بهذه الايه على ابناء الملك يعني التعلق بهذه الايه سواء قبر ابن عباس او قبر من عائشه او قبر ابن عمر فالتعلق معروف قوي كل علم فيما هو حكايه وحرمها على طعامها الحرم هذا تعلقه ضعيف مع ان تضافه ان هذا الى غايته هي امام التكلم كل علم فيما هو حكايه حتى الان محرمه على طعامها الحرم هذا يمنع انه بعد ذلك الوقت لان الواحد يدلل على وقال في فتح البيان بعد الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبره أنه لا يجد في شيء إلا هو شيء محرما غير هذه المذكورات فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا أنها بشيء لو كانت في اخر الوحي في الحضرة المحررة ليه لان يكون كل علم فيما اوحى اليه فلو كان مثلا في اخر سورة من القرآن في المائدة مثلا ما ممكن يقول الوحيد تدل على استقرار الحرام فيما دخل في العلم كانه يفكر فيما اوحى اليه فما زال الحرام الا ما دخل فلذلك يعني كلام الشيخ الدين حفظ الخاص يفيد ان هذه الايه تدل على استقرار المحرمات دي لولا انها بسيطه بدأ من ذلك أن هناك وحي آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة ولذا فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموصولة والمترفية والنصيحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل دينار من السلاح وكل ذي مخلل من الطيب وتحريم الحمر الأهلية وتحريم الكلاب نحو ذلك. تحريم الكلاب يؤكل من إيه؟ من إيه؟ وتحريم بيع الكلب وتحريم اقتنائه وتحريم اقتنائه يعني معنى ذلك انما يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الاشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشه انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الايه وروي ذلك عن مالك وهو قول فاسد ومذهب في غايه الضعف يسجل جانبه لإجمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن وإجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعد نزول هذه الآية بأبي أسد لم يقصد ذلك ولا موجب يوجبه. وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عباس في رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر يقول للقاسمي واقول وان ابى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بقول صحابي في مخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعاد به النظام وهذا الكلام ذكر الحاكم في التشريع لان قول الصحابي الذي هو حجه يشترط فيه ان يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكوكبي لدي صنفار الاستدلال بهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد المرض بتحميلها. أما الحظر الإنسية فقد تركت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، وأيضا الآية مكية. وقد يكون القاسمي وقد خبث علي بن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها. روى سعيد بن منصور الإمام أحمد وأبو داود عن نميلة الجزاري قال كنت عند ابن عمر وإنه سئل عن أكل الكلفون فقرأ عليه كل عين إذا أوحي إليه محرمات لا إله. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من القبائل. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. وأحسن الحديث عليه. لكن يعني القنفذ اذا كان متاخر كالفأر مثلا كالغراب والغراب وهذه الاشياء ان كانت متاخره فالقران محرره اليه لنص القران الكريم واضح، فهو مخصص للعمر هذه الايه ويخرج عليه الخبائث. وعن المسلم اللي بعد الحلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيكون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا نحل الله وما وجدنا فيه حرام حرم الله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. خرج الترمذي وقال حديث حسن غريب. فلأن لولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أشد كتابه ومثله نعم يعني وحي آخر مثل القرآن وهو السنة نعم لا ألا يوسف رجل فتعالوا على الشكل يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل رجال من السبع ولا نفقة معاهد إلا أن يستغني على صاحبها ومن نزل الخوف عليه أن يخرج فإن لم يخرج فلو أن يعطيه بمثل صلاحه يعني لو أن يأخذ منه حورا إلى حاصل يعني فصار أصحابه من الكرام وهو لا يقدمه للضيقين من عادة الكرام. في قوله تعالى كل أجد فيما أوحي إلي محرمة إيذان لأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى. فالمبدا يقول إلى الوحي كل أجد فيما يؤتي ما أوحي إلي. أيضا قال الطيوسي في الإكليل استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على قرآن يقعده على أنه إنما حرر من الميتة أو حرر من الميتة أهلها وأن جلدها يقصر للذبح. الحديث إيه أن يوم إهاب ذبح فقد سقط. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سبعة آيات كما نقشر سلك الكتاب الأهلية في المناسبة دي. أخرج أحمد العز وعيد عكاس علماء عنهما قال ما زكاة لثولة بنت لمعة ما زكاة لثولة بنت لمعة فقال يا رسول الله ما بالفلانة لأنه كانوا يسمون الحيوانات الفلانة ما بالفلانة عن الشهر فقال فلولا أخذتم مسكها مسكها من جلة فقال يعقوب مسكها إن أفلتت إليك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قال الله عز وجل كل عزم فيما أوحي الآية محرما على صاحبه العرض إلا أن يكون هيكة أو جلد مسموحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمون إن تتبعوه تنتبعوا به فأرسلت إليها فسلت ففلح نفسها فبلغته فسخلت منه سره حتى تخطفت عندها يعني ظلت تستعملها حتى صارت بارية. فالرسول عليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية على أن الذي حرر هو الآية أما الجن فلا حرج فيه. واستدل بقوله تعالى مسموحا او دما مسموحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل ويباح ما لم يكن كذلك لان الدم المسموح هو ما سال من الحيوان في حال الحياه او عند الذبح لا الكلب والطحان وكذا ما اخترق من اللحم من الدمي لانه غير سائل يعني اللحم كان مطلق الإنسان فيقوم بيه كبير الدم هل هذا يدخل في الدم المسموح؟ ليس للصحة لأثار دم هو رأيت الفائل ليس سائل الهدري ويلقى حال الحياة وإنما إيه؟ هذه أثار الدم فلا حرج فيها. قال الرجل البيت فهل هو مجلس اما يختلف اللحم من الدنيا وعن الكذب يرى فيها حمضة الدنيا فقال لا باس بذلك انما نهي عن الدنيا نفسه واحد فالحرام وجاب للمتعه السائل وقال ابراهيم النخعي لا باس بالدنيا في عرق او مخرم الا المسكوح وقال السنه لولا هذه الايات لتتبع المسلمون الدار من العروق لا تتبع اليهود يهود ملقى جدا وتستخرج الاولاد دمويه تفرضها ان يكون فيها بقيه من الدم واضح فهذا من تخفيف الناس على العلم انه خير الدم بكونه مسكوحا يعني زائلا بيده اما هذا الدم لم يقع في العروق فهذا عفي عنه ولا ذلك تتبعه والا صرنا كاليهود وصار علينا مثل ما كان عليه الاثار ولا بكل عقلنا لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تسمع اليهود أو ما تسمع اليهود ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيقا لافتراء المشركين فيما حرموه إلا لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى يعني ما حرمتموه لا الوحي الذي عندي حرمه ولا حتى الوحي الأنبياء السابقين حرمه وذكر اليهود وقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهرهما او الحمايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصه حرمنا كل ذي ظهر قال فريق الغيب وجاني ليس من كبد فقرع يعني لا يكون النوع طبعا متميزه لكن تكون الذكر ايه متميزه كالجمري والبري والاقلام فانها من ذوات الابصار الغير المسكوخه يعني غير مخرجه واما ذو الكفر المسكوخ وهو يختار من العلم فلا يحرم عليه وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ذكر يعني الذي ليس منفردا الاطاره ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني لا لحومهما واضح ففي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان ياكلوا لحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال واضح الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر من الشحوم لان كان الشحوم على الظهر كان حلال ومع ذلك من السحور في البحر والغنم فهي كانت حرام على اليهود او الحوايا الا ما حملت ظهورنا يعني الا السحر الذي يكون فوق الظهور او الحوايا يعني الامعاء والمطارين او الحوايا يعني الامعاء والمطارين لان الامعاء والمطارين بطول السيره ايضا او حولها تختلط بها ايه السحور المقصود الشحوم التي تختلط او يعني يعني الامعاء المفروض تحمل ايضا نوع من الشحومه هذا ايضا ذكوره كانت حراما لا هذه كانت ايه الا ما حمل ظهورها او الحوايا في هذا المقصد او ما كان اطراف بعضهم يعني كالمخ والعقار ذلك يعني تحريم تلك الاقارب عليهم جزيناهم بغير يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الانبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي كانت تشريف عليه تعالى الله كان الله يسلم عليهم ان لما كانوا يرتكبون من الجرائم ورحمه الله ذلك جزيناهم بضعيف كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ان يعتقوا في مكانهم خلص بهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واخذهم عنه اشيب اموال الناس بالقرض وعددنا الجاهلين انهم عددنا كثير فدي الامن التربيه يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الجرائم التي ارتكبوها عوقبوا بالتقليد العامل في شريعتهم وهذه الابلاغ وهذه الاطراف اما هذه الامه المرحومه فرجع عن هذه الابلاغ وهذه الاطراف قال في النهايه منه ايها لم يكن لغيرهم من ذلك البلد فلا بد من تحريمها عليهم مع كونها اقارب الشرك يعني لانهم كفروا فضلت عليهم اما الذين لم يكفروا فلم تحرم عليهم هذه الطريقه وانا لصادقون يعني انا لصادقون في كل ما نخبر به من الاخبار التي من جملتها هذا الخبر وما ولا حرم ولا تقصير التحريم به بسبب بغيهم. لأن الله سبحانه وتعالى حرم أي مدى أشياء أي قال لهم على بغيهم لا كما زعموا من أهل إسرائيل والذي حرمها على نفسه. وحق الحرم الله سبحانه وتعالى الحجرة أو حق الحرم الحجرة قوله تعالى كل فعل كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين. فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القول المجرمين. فإن كذبوا الضمير إلا اليهود لأنهم أقربوا ذكرى ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإكرام. يعني هذا كله أيضا يعني من الأقرب أن قول فإن كذبوا الذين وثبت على قوله مع الذين هاجوا حررنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حررنا عليهم سحورهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحمايا أو مصطلح العرض ذلك جزيناهم بالغريب وإنا لم يخلصون. فإن كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك أن من كان يقتل المشركين لأن الحال ما أراد أن كان المشركين في آية تاريخ ومثلا قال سيقول الذين أشركوا توقفوا الله الإخلاص. فإما الضمير هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما المشركين وإما الفريقين معا. فإن كذبوك الضمير إما لليهود لأنه أقرب الإخلاص ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإخلاص وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين. يعني فإن كذبتك اليهود في التقصير وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ وأقروا على الدعاء كذب التحريم أو المشركون كذبوا فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم أو هما كذا الدعايا المشركون واليهود فقل ربكم ذو رحمة واسعة يمهلكم على التحريم فلا تغتروا بإمهالي فإنه لا يمهل يمهل ولا يمهل. هذا معنى قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمة الواسعة أنه يمهلكم فلا تكذبونه ويقدرون عليه الكذب فإنه يمهلكم لكن لا تغتروا بهذه الرحمة الواسعة فإنه لا يمهل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم ويعطيكم فرصة لكن ولا يرد ذاته عن القوم المجرمين. يعني هو مع رحمته وحلمه هو ذو بأس شديد وفيه تقييم لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة ولا في اتباع رضوانه وتقييم من المخالفة. وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة بمقدار ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنه فيما سيقول له من سنة الشرك التي تثبتون بها لتركهم وتحريم ما حرمه. هنا أخبر الله سبحانه وتعالى مقدما قبل أن يقول أخبر أنهم سيقولون لكم ذلك. هذا من التشريح والحدث قبل أن يتقع التحريم أن يوجد لك فإنهم وقد ألقموا الحجر وقد أقسم يعني مزاعمه في كل الأيام السابقة واضح يتبلغونها حين أخرى أو يذكر أخر يتبصرون به هنا فعلوا من الإسلام. فلما لزمتهم الحجة وبطل ما كانوا عليه من الشرك وتحليل ما لم يحرمه الله أخبر تعالى أنهم فيما سيكونونه من كفر يتشتتون بها لتركه وتحليل ما حرمه. وكلمة الإخلاص لما سوف يقول له توصيل النفس على الجواب ومكافحته بالرد وإعداد الحجة قبل أوانها. فقال تعالى فليحسن عند المشركين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله لأشركنا كل شيء بقدر الله كل شيء بمشيئة الله فنحن نشرك أن هذه هي إرادة الله. أفضل سبحانه الكريم شركه وأفضل تحريمه ما أحل الله. هذه أحد سيقول الذين لو شاء الله ما أحرمنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرجون. فيقول الذين أشركوا يعني المشركين قريش والعرب لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فادعوا إلى الاحتجاج بالقدر، يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه أو ما حرمه آباؤنا من التحريم والطوائف والأصيلة والحرب قائلا كذلك كذب المدينة من قبلهم حتى لا يكون أكلا، يعني حتى لا يكون أكلا ظلوا يقولون ذلك حتى نبل عليهم عذاب الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اي هل عندكم امر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الضرر، اي فيما انتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وان انتم الا تخرجون اي تكذبون. قل هل الله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. الحجه البالغه اي البينه الواضحه التي بلغت راية المكانة والقوة على الإنسان، ومنه قولك أيمان بالغة يعني أيمان مؤكدة، أو البالغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة دعواه فتكون من بدء عيسى راضية يعني مرضية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشاء ذلك، لم يشاء أن يهديكم وإنما هذا غيره، بل شاء هداية بعض طرق اختيارهم إلى سلوك طريق الحق، وضلال الشاعر وضلال الآخرين طرقوا الإخلاص إلى خلاف ذلك من غير طارق يرويهم ولا عاطف يثنيهم، فوقع ذلك على وجه الذي كان. وهذه الآية في مشرك العرب قالوا ذلك حين لزمتهم المنافقة وانقطعت حجاجهم في تحريم ما حرموا من الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله. فلما لزمتهم المنافقة وانقطع حجابهم تبعوا الى هذا القول لو شاء الله ما اشركنا، وقولهم الاعتراف عن كل ما يقدمون عليه من الاشراك وتحريم الحلال. يقولون يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الفرض وشاء الكعب، ففعلنا طبع مسائل وهو لا يشاء الا الحق لانه خالق، فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه ولن نمنعنا منه هو حق. وفي حكايه هذه المناظره هم جدال بيان لنوع من كفرهم سريع جدا. طبعا هذه الطريقه شيء خطر لاخشاب تفصيل شديد في بحث الصلاه والفرق، والقطني هنا قد اعقد فصلا كبيرا جدا في بيان هذا الامر، طبعا لا يكتسع الوقت للمرور عليه كله. المتغرب يوقع عن هذا المبحث ونساء فلن يرجعه في التفسير القتل. أول مرة على كتاب الصلاة والقدر الدكتور عمر الأكبر قد رحله الصلاة ومجلنا معملا كل خطار كبير أن القدر لا يوقع حجة، يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح لكن هم ما قالوه من أجل الإقرار بالقدر، هم قالوه من أجل الاحتجاج بالقدر، فالقدر نحن نؤمن به لكننا نحتج به ثم بالقدر، وأن كل شيء مشيئة الله كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل، لكن لا يمكن أن تحتج القدر على المعارض، وإلا فلو كان القدر حجة لأحد فهو حجة لكل أحد، يعني الشخص الذي مثلا يسرق مالك يقول لك أنا سرقت القدر قضاء الله القدر، هو صادق أو كاذب؟ صادق في إثبات القدر كل شيء يجري مشيئة الله، لكنه إيه؟ ضام الاحتجاج بالقدر على مخالفه القدر، لان الله حرم عليه السرقه ونهاه عنه، فلو كان القدر يصبح حجه له فيما فعل فهو حجه لك ايضا انت اذا سرقت، قل انا اعذرك ايضا بقضاء الله وقدره، وليس روي عن عمر انه لما اراد ان يقطع هذا السعر قال له سرقت بقضاء الله وقدره، قال وانا اقطع لك بقضاء الله وقدره. فاذا القدر لو كان حجه لاحد لكان حجه على كل لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل الناس، فالغالب الناس الذين يحتجون بالقدر يحتاجون لسبب في تفصيل هو سبب وسبب في الآية للتفصيل في هذه المسألة. فهذه الآية تكبر الرضي وتكبر رضيها في التنزيل الكريم في عدة صور، وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد منها. فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر. هو معلوم أن عقيدة الفرقة الجارية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض بالحق ولا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد وهو خالق لأفعال ذاته. خلف بذلك عامة الخلفيين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الأمة، لأن المسلمون يتخلى الخير إن العبد هو لم يخلق أفعاله، فقال لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال ذاته، فعندكم أكثر ما يقع من أفعال الناس على خلاف إرادته تعالى. ولما كان قولهم هذا في رأي الشريعة تبرأ منهم الصحابة وأرسلوا بالعشرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت العجز لرجلهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه. فكما ذكرت من الأساس بالصبر أن تجاوز هذا البحث الذي استغرق حوالي 21 صفحة في تفسير القرآن. ثم قال ورد وتعالى قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. قل هلما شهداءكم يعني احضروا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا يعني ما تقولون وما تزعمون تحريما من الزعام والحق، والمراد بشهدائهم قدرتهم الذين ينصرون قبلهم، وانما امروا باستحضارهم ليلزمه الحجه ويظهر راسهم استطاعوهم في استطاعهم ضلالتهم، وانه لا يتمسك لهم كمن يقللهم فيحق الحق ويكثر يحق الحق ويكثر الباطل. فان تجد ان حتى لو حضروا مؤساهم وقدرتهم واتوجهوا ان الله حضر هذا فلا تسأل معهم لا تطلقهم ولا تسلم لهم ما تجد به لما علمت من اقترارهم على الله ومسجهم مع اهويتهم. فان سئلوا فلا تسأل معهم ولا تسأل الاهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاثار وهم بربهم يعدلون. وضع المظهر قول المضمر لان بدل ان يقول وهم ولا السماء الذين كذبوا بآياتنا لم يقل ولا السماء هو أمر وإنما وصفهم به كذبوا بآياتنا بالدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره أن كبر به الأصنام أو مرتبع من الهوى لا غير، لأنه لو اتبع سبيل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا لله تعالى. ولما بين تعالى فساد نتبعه من أن إشراكه وإشراك آبائهم وتحليل ما حرمه بأمر الله ومشيئته بظهور عزهم عن إبرار ما يتمكن به في ذلك وإحضار الشهداء يشهدون بذلك بعد ما كلفوه مرارا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه، فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أنتم الذين كذبتموه واخرجوه من تحريم هذه الأشياء قد خلت الآن بطلان ولا يبقى لكم أي حجة بعد كل قد هذا التمنيع في أسليه محاجزين وإطلال لهم عليه. ثم بين تعالى فقال قل تعالوا الآن تعالوا أتلوا ما حرم ربكم بالله عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ان الله ربها ولا وطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه
الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا بتفسير سوره الانعام الى الربع الاخير في السوره، والذي يبدا بقوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول تبارك وتعالى بعدما بين في الآيات السابقة: فساد ما ادعوا للأمن إشراكهم وإشراك أبائهم وتحريم ما حرموه كان بأمر الله ومشيئته، فلما بين تعالى يعني عجزهم عن إبراء أي دليل يتمسكوا به في صحة هذا المنهج الذي سلكوه، وبين أيضا تعالى عجزهم عن إحضار شهداء يشهدون بذلك بعدما كلفوه مرارا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه، فقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا هو الذي حرمه الله وليس ما تزعمونه وتدعونه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني من الأوثان، وبالوالدين إحسانا. من يعرف كلمة إحسانا؟ مثال إيه؟ مفعول إيه؟ أي نوع من المفعول؟ مولاي يعني ايه الفعل بتاعه؟ احسنوا نعم، واحسنوا بالوالدين احسان، فكلمه احسنوا غير موجوده لكن يدل عليها هذا المفعول المطلق. التفسير نقول: واحسنوا بالوالدين احسانا. نعم. قال الحاكم: والاحسان ما يخرج عن حد العقوق، ومثل هذا قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما كان ايجاب الاحسان تحريما لترك الاحسان، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرت بالصعود فهذا نهي عن الكيان، إذا يعني وضح الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرت بالإحسان فهذا نهي عن العقوق والإساءة. لما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان ذكر في المحرمات، ذكر في المحرمات، لأن صدر الآية: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك من القبائح المحرمة، بل هو رأس القبائح. وبالوالدين إحسانا، هنا أحسنوا بالوالدين إحسانا، ما علاقة أحسنوا بالوالدين إحسانا بالمحرمات التي تفسرها هذه الآيات؟ لأن صدر الآية: قل تعالوا أكلوا ما حرم، يعني إذا الكلام الذي يأتي فيما حرم الله عليه، فذكر أول ما حرمه الشرك، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فالمقصود من الأمر بالإحسان تحريم العقوق. لماذا؟ أنه قال: ما حرم ربكم عليكم، فيفهم من قوله والدين إحسانا يعني تحريم حقوق الوالدين. فلما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك هذا الإحسان ذكر في المحرمات، وكذا حكم ما بعده من الأوامر. فقد قال تعالى بعد ذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، تحريم لقتل الأولاد، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول: فإن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، بل هو عينه عند البعض، كأن الأوامر ذكرت وقصد لوازمها، لم يلزم من الأمر اجتناب ما يوافيه وما يضاده. ومن سر ذلك هنا يعني وضع الوالدين إحسانا موضع النهي عن الإساءة إليهما المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. يعني قضاء حقوق أي فئة من البشر يكفي أن تسيء إليه، أما في الوالدين فلا يكفي ترك الإساءة. واضح؟ مجرد ترك الإساءة يعني عدم الإساءة في حق الناس عموما هذا جيد، لكن في حق الوالدين لا يكفي ترك الإساءة، بل لابد من الإحسان، لأن الإحسان شيء دائم على الإساءة. نعم. ومن ذلك قول الشاعر إن وهو يتعجب يقول إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. يعني يوجد بعض الناس بالذات المؤمنين في الظلم يعتبر أحسن إيه إذا يعني إيه إذا كف تصرف عنك خطأ يعتبر أنه قد أحسن إيه إحسانا كبيرا وينبغي عليك أن تشكره شكرا جزيلا لأنه إيه فقد كف عن أبيلاتك وقد قدر عليه ورحت هذا إن قبل بحق عموم الناس لكن بحق الوالدين لا يكفي الإمساك والكف عن الإساءة بل المقصود به ما هو فوق ذلك ولذلك لم يختصر تبارك وتعالى على النهي عن الإساءة لكن قال وللوالدين إحسانا يعني الإساءة الإساءة ويقصد الوالدين محرم وليس هذا هو المقصود فقط بحق الوالدين بالذات لكن المقصود هو الإحسان بعد الكف عن الإساءة دي. ولذلك يقول هنا ومن سر ذلك هنا يعني وضع والولي إحسان المكان النهي عن الإساءة فيهما السر هو المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من أجل فقر ومن خشيته. ولا تقتلوا والمراد بالقتل وأد البنات وهن أخاه وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحرمه عليهم. نحن نرزقكم وإياهم لأن رزق العبيد على مولاهم ولا تقربوا الفواحش. طبعا إذا قررنا هذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة وهذا الجزء من الآية الموضع الذي سورة في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم خشية إملاق لأن خوف متوقع لما كان الأولاد لم يوجدوا بعد خشية حصول الإملاق في المستقبل. أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من خوف إملاق الحاضر. فلذلك قال هناك في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياهم ضمن رزقهم أولا قبل الأداء. أما هنا فلما كانوا موجودين وحاضرين قال نحن نرزقكم وإياهم ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش يعني الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وإنما جيء بصيغة الجمع جيء بصيغة الجمع الفواحش قصدا إلى النهي عن أنواعه أو مبالغة أو باعتبار تعدد من يصدر منه ما ظهر منها وما بطن يعني على نيته وسره لأن من هذه الفتاة ما يكون معلنا ومنه ما يكون في السر كاتخاذ الأقداس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني التي حرم الله قتلها لإيمانها أو أمانها. ما معنى لإيمانها أو أمانها؟ نعم صحيح لأن الشخص المعصوم معصوم الدم أو معصوم المال إما أن يكون مسلما أو أن يكون ذميا ومعاهدا أيضا معصوم يحرم قتل أو رضوان عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني حرم الله قتلها لإيمانها أو لأمانها يعني وجود عهد أو أمان أو ذمة من المسلمين معهم إلا بالحق أي بالعدل يعني بالقول القصاص والرجم والالتزام ذلكم وصاكم به تلطفا ورحمة لعلكم تعقلون. طبعا هنا القاسمي رحمه الله تعالى حفظ هذا الحق لأنه مأخوذ من الحديث يعني لا تحل النفس المؤمنة إلا بإحدى الثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والسارق الديني المفارق للجماعة. فالنفس بالنفس ذات هي الخوات أو الصفات والسيد الزاني الرجل فالنفس ذات اللي هو السارق الديني المفارق للجماعة ذلكم وصاكم به يعني تلطفا ورأفة لعلكم تعقلون يعني لتعقلوا عظمها عند الله سبحانه وتعالى فتكفوا عن مباشرتها. قال المهاجري فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الاولاد للفقر منشأه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاد استهانة عشان الانسان يصرف يعني عبادته لغير الله سبحانه وتعالى ونعم انه يستهين بالله سبحانه وتعالى الذي انعم عليه بان اوجده من العدم فهو الذي اوجده من العدم ومعنى فرق العبادة الى غيره كما قال تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تجعلون بدل شكر النعم هو توحيد الله سبحانه وتعالى في مقابلة هذه النعم فتجعلون شكر هذا الرزق انكم تكذبون وتكفرون بالله. ايضا منشأ العقوق الجهل بما في الاساءة من الابوين من مقابلة الاحسان بالاساءة فالأبوان يخذلان إلى ولدهما ولا ينتظران مقابلة، فمن الإساءة أن يقابل ذلك من أخوه، فهذا أيضا من الجهل. وقتل وقربان الفواحش من متابعة الهوى، والقتل من متابعة الغضب، وكلها أضداد العقل، كلها مرادة للعقل. الإنسان ممكن العقل يستفتح ويستفتح يعني قبح هذه الأفعال. قوله تعالى من إملاق ولا تقتل أولادكم من إملاق خرج على العادة، يعني الغالب قال قتل العرب لأولادهم كان بسبب خوفهم الإملاق، وإلا فهو محرم خشي الفقر أم لا، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد وطبعا هذا لا مفهوم له، المفهوم هنا غير معتبر، ولا تقتل أولادكم من إملاق، يعني وإلا ما خرج مخرج إيه الغالب، القيد هنا غالبي، يعني أن أغلب القتل كان بسبب الفقر أو الخوف من الفقر، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد بسبب الأخر غير الإملاق؟ نبهنا على ذلك يعني مرارا، وذكرنا شواهد، ودائما نكرر هذا السؤال، إيه الشواهد الموثقة لهذا في المعنى؟ نعم. لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل لا يحرم من الربا إلا ما كان أضعافا مضاعفة؟ لا تكون الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا أغلب الربا تكون أضعافا مضاعفة، لكن حتى لو كان شيئا قليلا، معناه لو نسبة قليلة من المناسب الحلال، لا هذا قيد الغالبية، يعني أغلب الربا يكون كذلك، وليس المقصود إخراج ما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثلا إيه ثاني؟ لا برهان له به فإنما حسنوه عند رب. هل يتصور أن الإنسان يدعو غير الله يكون عنده برهان على ذلك؟ هل يكون برهانا على الشرك؟ هذا أيضا لا اعتبار للقيد، ويقتلون النبيين بغير الحق. هل يمكن إنسان يقتل النبيين ويكون على حق؟ وهكذا. فيدخل في قتل الأولاد شرب الدواء لقتل الجنين. أي نعم. ذلك وصاكم به تأكيد للزوم ما تقدم. يقول القتالي لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات عدد المحرمات ليستدل بها على المحللات، فحضر جميع أنواع الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل، وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النفسية التي هي أشرفها، فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل وهي الشرك. فقال ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك من خطائها في النظر وخطورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية، لأنهما سببان قريبان في الوجود والتربية، فالله يخلق وهما يربيان، وواسطتان جعلهما الله تعالى مظهرتين لصفة الإيجاد وربوبية. فصفة الربوبية والإيجاد تتم من خلال الأبوين عن طريق أصحاب رجال وأرحم، أن تأخرهما سببان وواسطة ووسيلة لظهور الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله، فحقوقهما يلي الشركة. ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته. ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل والعمى عن تسديده تعالى الرزق لكل مخلوق. وأيضا هذا ليس عن الجهل بالله، لأنه كان يعلم الله سبحانه وتعالى أنه الرزاق وأنه المعطي وأنه الباسط، لا يعني لما وقع في هذا، إذا عرف صفات الله وعرف أن الله هو الرازق لما أقدم على قتل الأولاد خشية الله، فإن الأرزاق العباد بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا سبب هذا الاحتجاب عن سر القدر، فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة لإزاء الأعمار كتقدير الأجل، فالرزق مقدر تماما كالأجل، وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت فأدركه رزقه كما يدركه أجله. أيضا فأولاها أولى هذه الذنوب الثلاثة شرك لا تقع إلا من خطأها في معرفة ذات الله تعالى، أن لم يعرف الله سبحانه وتعالى فأكثر غيره. والثانية الحقوق الواجبين من الخطأ في معرفة صفاته، والثالثة من معرفة أفعاله وهي الرزق. فلا يرتكب هذه الرذائل الثلاث إلا منكوث محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. وهذه الحجب أم الرذائل وأساسها. ثم بين رذيلة القوة البليلية لأن رذيلتها أظهر وأقدم، فقال عز وجل ولا تقربوا الفواحش. ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية فقال ولا تقتلوا النفس، يقصد ذلك قوة الإيد قوة الغضبية التي تدفع الإنسان إلى القتل المحرم. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يعني بوجه من الوجوه، إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخطوة التي هي أحسن، يعني أنفع له، أحسن يعني أنفع لهذا اليتيم، كتثميره، إنسان يستثمر مال اليتيم كي ينميه ويكثره، أو حفظه، أو أخذه قرضا يقترض منه لكن يرده، لا يأكله، وإنفاقه في مآلبكم وإفلاته فإنه أفضل. فلا تقرب مال يتيم إلا بالتي هي أحسن، كما ذكر الأمثلة، تثميره أو حفظه أو أخذه قرضا، لا بأكله ولا بإنفاقه في مآلبكم وإفلاته فإنه أفضل. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبذر من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، يعني الطعام الخاص لليتيم فطنوه عن طعامه خوفا من هذه الآية، فكان الطعام يطرد اليتيم إلى أن يأكله أو إن لم يأكله فإنه يفسد طبعا ويتعقب، فاستفد ذلك عليه حضر مثقة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وقيل إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره، يعني لو يعني المفروض أنه يحرم علينا أكل مال أي إنسان، لا تأكل مال أي إنسان، فالحكمة أن الله خص اليتيم بالذات لأن اليتيم لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن ماله لا هو ولا غيره، لأن الأمر يكون في يد الوصي، فبالتالي تكون الأطماع في ماله أكثر، فعزم النهي عنه لأنه حماه ومقدمته وأمر بتنميته حتى يبلغ أشده، أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستمائه، وهذا غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي، كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه إليه، حينئذ مكنوه من حقه ومن ماله، كما في قوله تعالى فإن آنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شدة كنعمة وأنعم، أو شد ككلب أو كلب وأكلب، أو شد كصر وأرض، وقيل هو مفرد وقيل هو مفرد. ثم قال تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أيضا أمر، لكن الأمر داخل فيه داخل فيه قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم، هو لماذا يعني عبر عن الأمر بأنه من المحرمات، لأنه يعني لأنه أتى بالأمر فأراد لازمه، ما هو الذي يلزم من الأمر تجنب ما يضره كما قدمنا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والتسوية في الأكل والإعطاء، وقد توعد تعالى على ترك هذا الأمر إيفاء الكيل والميزان بالعدل والقسط، فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الكيل والميزان إنكم منجيكم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم، وضعفه الحافظ ابن كثير وصح أنه موقوف على ذلك. وروى نحوه ابن مردويل مرفوعا ولفظه إنكم معصر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان. ثم يقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا عند الحيل وعند الوزن إلا وسعها، يعني جهدها بالعدل. الإنسان يبذل كل جهده بتوخي العدل، وهذا الاعتراف جاء به عقيد الأمر بالعدل لبيان أن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبة رعايته، فأمر ببلوغ وسعه وأن الذي ما وراءه معقول عنه. يعني الإنسان مش معقول هيخيط مثلا هيوزن مثلا فاكهة أو خضروات أو أي شيء من هذه الأوزان بالميزان الذي يوزن به الذهب، واضح أننا لازم يوزن بهذا الميزان العادي. فممكن تكون لك يعني مراعاة العدل والضبط تماما 100% هذا قد يكون فيه فتقع على الناس بحرج بشكل يزيد ولا ينقص. فكلف الإنسان هنا بهذه الآية أن يراعي العدل بقدر استطاع يبلغ أقصى ما يستطيع من جهد في تحري العدل. فإذا وقع مع ذلك نوع من البلوغ أو تعدي هذا الحد من العدل رغما عنه فهذا مما يعفى عنه ويتسامح فيه ما دام بذل وسعه. لذلك قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنتم مطالبون بتحرير القسط ما دام ذلك في وسعكم وفي طاقتكم، ما كان وراء طاقتكم فهو معفون عنه. ويحتمل أن يكون قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها ليس راجعا فقط إلى الأمر بالقسط أو في الميزان، يعني أو في الكيل الميزان والقسط، لكن يرجع إلى كل ما مضى من التكاليف، كل ما مضى من الأوامر أو النواهي مطلوب فيها إيه؟ يعني يجمعين على أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أي نعم. ظاهر يعني ظاهر فعل البائع إذا يعني إذا أرجح الميزان غير رضا بذلك، فبذلك أنت لا تطلب منه أن يرجح الميزان، وضع أن هو يتغير حقك وضع فكونه هو بيخليه يعني يرجح هو. هذا إحسان منه، هو هذا إحسان منه، لكن أنت لا تطلب ذلك إكثر أن يعتبره. فمثل هذه الأشياء ما يتسامح فيه الناس، يعني هو يخاف ان هو اذا الناس اعتادوا ان اذا ما اكلت ميزان يصب يعترض وانه ما يرضى بذلك، ممكن يفهم ان هو بقي له كثير على حقه، فهو يرضى البائعين به بيحاول ان يعني يصب باب الاحراج فبيسبب الميزان. اي نعم. وفي العنايه قال يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها الى ما تقدم، يعني إلى جميع ما كلفناكم، ونحن لا نكلف ما لا يطاق. والأول أولى، الأول أولى يعني القول، لأن قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها إنما يعود إلى الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط فقط. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم يعني في حكومة أو شهادة ونحوهما فاعدلوا، يعني اعدلوا في الشهادة، أي لا تقولوا إلا الحق ولو كان ذا قربة، يعني لو كان المقول عليه أو له أن تشهد عليه أو تشهد له حتى لو كان ذا قربة ذا قرابة منكم فلا تميلوا في القول له أو عليه إلى زيادة أو نقصان. معنى قولي وقيل معنى قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا أي اصدقوا في مقالتكم، وإذا قلتم فاعدلوا يعني كونوا صادقين. قال وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عروبة لفظها وقلة حروفها وجمعها لأمور كثيرة من الإقرار والشهادة والوصايا والأمر المعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والأحكام والمناهج. هذه من أعظم مظاهر بلاغة القرآن العظيم، وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تأمل قوله تعالى فقط وإذا قلتم فاعدلوا، فقط على كم يعني يمكن أن يستدل به على كم كبير جدا من القضايا من هذه الأشياء التي أشار إليها. فهي حجة يستدل الإنسان بها في قضايا الإقرار والشهادة والوصايا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قلتم فاعدلوا في الفتاوى، إذا قلتم فاعدلوا في الأحكام، إذا قلتم فاعدلوا في المذاهب وغير ذلك. ففعلا هذه من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، ويعني عذوبة لفظها مع عذوبة لفظها وقلة حروفها. ثم إنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم العدل في القول ولو كان المقول ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. تماما كقوله تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا أي ما عهد إليكم من الأمور المعهودة. بعهد الله ما عهد إليكم يعني فيما مضى مما هو معهود، أو أي عهد يعني عهدك الله عليه، أي عهد أوفوا. فيدخل فيه ما ذكر في هذه الآيات دخولا أوليا، أو ما عهدتم الله عليه من الأيمان والنذور. وبعهد الله أوفوا يعني في الأيمان والنذور أو الحلف أو القسم أو غير ذلك. ذلكم وصاكم به، ذلكم إشارة إلى ما ذكر في هذه الآيات. وصاكم به أي أمركم بالعمل به في الكتاب لعلكم تذكرون أي تستعينون. وقوله وفي قوله تعالى: ذلكم وصاكم به، هذا فيه يعني تأكيد آخر لأن في الآية السابقة ختمها بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال هنا أيضا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يقرأ بفتح همزة أن والتسجيل، وأن هذا صراطي أيضا أي ولأن هذا الذي وصيتكم به من الأمر والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما لا وجاج فيه فاعملوا به. ويجوز أن يقول: وأن أتلو عليكم أن هذا صراط، يحتمل أن وأن هذا صراط يعني هذا الذي وصيتكم به صراطي وسبيلي فاتبعوه، أو وأن هذا صراطي قل تعالى: أتلو ما حرم ربكم عليكم. وأتلو عليكم أن هذا صراطي، أتلو عليكم أيضا أن هذا صراطي، وقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف يعني: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كأن الاستئناف كلام جديد لا صراط يعني النحو يعني بما قبله. ولا تتبعوا السبل فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل بمعنى الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات فتفرق بكم عن سبيله أي فتفرقكم عن صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا كلمة السبل لا يحتمل في السبل أن يقال إنها المعاصي، أن يقال إنها المعاصي، وإنما السبل أساسا يقصد بها الانحرافات في العقيدة أو يعني المنهج، لأن هذه التي يدخلها الاتباع. قال الشيء الهرسي في الآية الدليل على منع النظر والرأي مع وجود النص، متى ما جاء النص فلا يجوز الإنسان أن يتجه أو يعمل رأيه مع وجود النص في الوحي الشريف. قال ابن كثير: وإنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، فدائما الحق واحد والباطل هو الذي يتعدد، ولذلك قال: أن هذا سبيلي مفرد، ثم قال: اتبعوه ولا تتبعوا السبل، وجاء جمع هذه السبل التي هي سبل الشياطين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فالنور مفرد، وما نجد في القران انوار الجمع، وانما نجد دائما نور واحد هو دين الحق وهو دين الاسلام. اما الظلمات فهي يعني لا تحصى، اذا اردت ان تعد الظلمات سواء كانت البدع داخل المله الاسلاميه او المذاهب الكفريه خارج الاسلام فهي لا تكاد تنحصى. قال ابن عطيه: وهذه السبل تعم اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه وسائر اهل الملل واهل البدع والضلالات من اهل الاهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من اهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضه للزلل ومظنه لسوء المعتقد. قال قتاده: اعلموا ان السبيل سبيل واحد جماعه الهدى ومصير جماعه الهدى ومصيره الجنه، وان ابليس استبدع سبل المتفرقه جماعه او جماعه الضلاله ومصيرها الى النار. وروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه في قوله تعالى وفي قوله تعالى: ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القران، قال: امر الله المؤمنين بالجماعه ونهاهم عن الاختلاف والفرقه، واخبرهم انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ذلكم اشار الى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، اي اتباع تتقون اتباع سبل الكفر والضلال. وفيه تاكيد ايضا لانه يوافق ما تقدم من نفس الاشاره. وروى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ايه كان واحد يعني حينما يؤتيك بجواب مثلا من واحد يؤتيك بأشياء وعليه التوقيع، التوقيع المعروف الذي لا يزور، فيقول هذا قال لك كذا وهذه هي امضاء، يعني فيقول: من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله عليه السلام التي عليها خاتمه، يعني الموثوقه نسبتها الى رسول الله عليه السلام، فليقرا هؤلاء الايات: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى لعلكم تتقون. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الانعام ايات المحكمات هن ام الكتاب. ثم قرا: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. وروى الحاكم وصححه وابن ابي حاتم عن عباس بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكم بما يعني على هؤلاء الايات الثلاث. ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث ايات. ثم قال: من وفى بهن فاجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن اخره الى الاخره كان امره الى الله ان شاء اخذه وان شاء عفى عنه. في يعني قول تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي الاولى قال تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لانهم اذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا ثم ابتعدوا فاتقوا المحارم، لانهم اذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا اي ابتعدوا فاتقوا المحارم. ثم يقول تعالى: ثم اتينا موسى الكتاب تماما عن الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم اتينا موسى الكتاب اي اعطينا موسى الكتاب يعني التوراه تماما على الذي احسن.